الدرس الماضي تكلمنا عن صورة عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، هي على هذا الأمر، وهو أن هذه الصورة تالي صورة الفاتحة. هذه الصورة العظيمة التي اجتمعنا في الأيام الأولى إلى آياتها، وهي صورة حقيقة كما سبق وأن ذكرنا، صورة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا من الأحكام، وذكر فيها أطرافا من قصص الأنبياء والمرسلين كقصة موسى وقصة إبراهيم وقصة إسماعيل وقصة إسحاق وقصة داود وغير ذلك من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وسورة البقرة تمتاز عن غيرها بكثرة الأحكام التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين. فتعيين القبلة إنما ذكره الله عز وجل في هذه السورة، وفرض الصيام ذكره الله عز وجل في هذه السورة، وأحكام الحج والعمرة وفرض الحج ذكره الله عز وجل في هذه السورة، وأحكام القصاص ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، وكثير من أحكام الطلاق والزواج وما يتفرع عن هذا الأمر ذكره الله عز وجل بشيء من التفصيل في هذه السورة العظيمة، وهي سورة البقرة. وبطبيعة الحال لا يمكن أن نأتي إلى تفسير هذه السورة في مثل هذه المجالس الدينية التي نقتصر فيها على ذكر ما قصدنا إيضاحه لكم من خلال ما نسمعه من الآيات التي تتكون من هذه الصورة. فاختصرت على فضل أو على ذكر فضل الصورة ومضمون الصورة وما جاء فيها من الفضائل، ثم أذكر سبب تسمية هذه الصورة بهذا الاسم، وما هي القصة أو الحادثة أو الواقعة التي عالجتها هذه الصورة. هذه الصورة الكريمة سميت بصورة البقرة، والبقرة كما سبق وأن بينا حيوان معروف، وهذه القصة جرت في عهد موسى عليه الصلاة والسلام لما كاد الناس في بني إسرائيل أن يتقاتلوا وأن تثور الفتنة بينهم بسبب أن رجلا منهم قتل، فتدافع الناس كل يتهم الآخر، يلصق التهمة بالآخر، يقول أنت الذي قتلته، والقبيلة الأخرى تقول أنت الذي قتلت هذا الرجل، فاختلفوا وكادت أن تنشب الحرب بينهم. ففكر عقلاؤهم وقالوا هيا نذهب إلى موسى، ما دام أنه نبي الله ورسول الله فهو الذي يحكم بيننا. فذهبوا إلى موسى، وموسى رسول يوحي الله تعالى إليه يحكم بينه بما أراه الله عز وجل. فلما ذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وسأل ربه، أوحى الله عز وجل إليه بأن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإذ قال موسى، موسى هو كلم الله عز وجل، وموسى من أعظم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو جاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن التوراة والإنجيل أنزلت بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم قبل موسى، وقبل إبراهيم نوح، لأن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول بعده الله تعالى إلى أهل الأرض، أول الرسل الذين بعثهم الله عز وجل إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، ثم جاء الأنبياء والرسل بعده، وقبله كان أنبياء، آدم عليه السلام كان قبل نوح، لكنه ليس برسول، وإنما هو نبي. أما أول الرسل فهو نوح عليه الصلاة والسلام، وموسى جاء بعد إبراهيم، وأفضل الرسل خمسة، أفضل الرسل خمسة، الأنبياء عددهم كبير جدا، والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم 25 نبي ورسول، ذكر 25 فقط. الصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقتدي بهم بهؤلاء الرسل الكبار. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم بأن يقتدي ويتأسى بأولي العزم من الرسل وهم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الخمسة أفضل الأنبياء والرسل، وأفضل الخمسة إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء والرسل على الإطلاق، ثم يليه إبراهيم، ثم يكون بعد ذلك المرتبة لأولي العزم الآخرين وهم نوح وموسى وعيسى. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة موسى عليه السلام في القرآن في مواضع كثيرة جدا. السلام على رسول الله وبعد. فكما بينت أن موسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله تبارك وتعالى أشياء كثيرة عن سيرته وعن أطوار دعوته، كيف كان يدعو قومه وكيف كانوا متعنتين وكانوا قد وقفوا في وجه هذه الدعوة ولم يؤمنوا به. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء كثيرة عن موسى وما جرى له مع قومه في مواضع كثيرة، في سورة الأعراف وفي سورة البقرة وفي سورة الشعراء وفي سورة طه وفي سورة النازعات وغيرها من الصور، كثير من آيات القرآن إلا وذكر الله تعالى سورة موسى، قصة موسى. ومع ذلك لا توجد سورة في القرآن تسمى باسم موسى عليه السلام، لأن الصور التي سميت بأسماء الأنبياء هي ستة: سورة نوح وسورة يوسف وسورة هود وسورة يونس وسورة إبراهيم وسورة محمد. هذه الست صور في القرآن سميت بأسماء الأنبياء، مع أن بعض الأنبياء لم يذكر القرآن شيئا كثيرا عن ما وقع له مع قومه. فيونس عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا يسيرا عن قصته، ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة يونس، وذكر أيضا في سورة الصفات، وذكر أيضا في سورة الأنبياء، وذكر أيضا في سورة القلم. وموسى عليه السلام ما ذكر عنه وعن قومه أشياء كثيرة، ومع ذلك لم يسمي الله سبحانه وتعالى سورة باسم موسى عليه السلام، وهذا أمر لا دخل لنا فيه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع هذه الأمور وهو الذي يبينها للعباد. الحاصل أن بني إسرائيل لما اختلفوا في هذا القتيل من الذي قتله جاءوا إلى موسى فقالوا أشكل بيننا، فأوحى الله عز وجل إليه فقال الله عز وجل: قال موسى لقومه، انظر، إذ قال موسى لقومه، القوم يعني الذي ينتمي إليه، ولا شك أن موسى لا يمكن أن ينصحهم بشيء لا تكون فيه فائدة أو يغشهم في النصيحة أبدا. لماذا؟ لأنه ينصح قومه، والإنسان الذي ينصح قومه وينصح عشيرته لا شك أنه يبالغ في نصحه ويحرص على نفعهم وعلى إيصال الخير لهم بكل أوجه، لأن الإنسان ينصح إلى القارب أكثر ما ينصح إلى البعيد. فبين الله عز وجل أن موسى عليه السلام إنما دلهم على الخير ودلهم على الصواب، ومع ذلك انظروا كيف قال موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مع أنهم جعلوه الحاكم يحكم بينهم لما اختلفوا. ومع ذلك لو قال لهم اذبحوا بقرة لا ربما ما قبلوا هذا الأمر ولا ضربوه، أو ربما استهزأوا فيه استهزاء كبيرا، ومع ذلك أسند الأمر إلى الله عز وجل، قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم، هذا الأمر من الله عز وجل، يأمركم بمعنى أن تبتهلوا وتذبحوا بقرة، أي بقرة، يعني لم يبين لهم نوع هذه البقرة، هل هي صغيرة كبيرة تعمل لا تعمل لها لب واحد أو عدة ألوان، المهم أي بقرة. كحبك مثلا أكرم رجلا، إذا قيل لك أكرم رجلا يعني أي رجل يأتي تكرمه تكون قد حققت المقصود وقد حققت الغرض، لأن هذا المطلق، والمطلق كما قال العلماء ليس من المجمل الذي يحتاج إلى بيان، مطلق اذبحوا بقرة، أي بقرة وجدتموها اذبحوها. ومع ذلك هذه القصة العظيمة تبين لنا عناد بني إسرائيل، وتبين لنا تعنتهم وغطرسهم ومخالفتهم لأمر الرسل عليه الصلاة والسلام. قالوا: أتتخذنا هزوا، أي تجعلنا محل سخرية واستهزاء، بهذه الآية على أنها دليل على تحريم الاستهزاء بدين الله عز وجل. إذا كان الأمر يتعلق بدين الله عز وجل بالتحليل أو بالتحريف فلا يجوز للإنسان أن يتخذ آيات الله هزوا، كما اتخذها بني إسرائيل لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا. وهذا يدل أيضا على أن المؤمن إذا خطب بأمر الله أو بأمر الرسول فليس له إلا الاستجابة، فليس له إلا الاستجابة المطلقة، ينبغي أن يقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل وصف المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما يقول يعني هذا الأمر هل هو فيه حكمة أو أن هذا الأمر سيؤدي بنا إلى نتيجة أو يحقق لنا مصلحة من المصالح؟ ما دام أنت تعرف أن هذا الأمر هو أمر الله عز وجل حتى ولو كان عقلك لا يقبل هذا الأمر، وربما قد تدرك أن هذا الشيء هو شيء بعيد لا يحقق منفعة، لكن إذا علمت أن هذا الأمر صادر من الله أو صادر من رسوله فما عليك إلا القبول، وما عليك إلا الاستجابة، وما عليك إلا الانصياع، وما عليك إلا الامتثال لأمر الله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني إني ألجأ وأعتصم بالله عز وجل أن أكون من السفهاء، لأن الجهل هنا بمعنى السفه، والأنبياء معصومون من السفه لأنهم لا يتخذون آيات الله هزوا ويستهزئون بالناس. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، المقصود بالجاهلين هنا هو السفهاء، فالجهل هنا بمعنى السفه، فموسى استعاذ بالله أن يكون من أهل السفه. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي. سبحان الله، هذا هو التعلم. أمروا أن يذبحوا بقرة كما قال عبد الله بن عباس، لو ذبحوا أي بقرة لحصل المقصود ولا أراحوا أنفسهم، لكن شددوا فشدد الله تعالى عليهم، قال لهم اذبحوا بقرة، قالوا ادعوا لنا ربك. وهذا سوء أدب، سوء أدب مع النبي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تمر، يعني ثم تحبوا تشدوا فالآن يشدد الله تعالى عليه. إذا ليست كل بقرة، وإنما هذه البقرة ينبغي أن لا تكون فارض ولا بكر. البكر يعني هي التي لم تلد، البقرة التي لم تلد يعني لم يقرأها الفعل، والفارض هي البقرة المسنة يعني ليست بصغيرة وليست بكبيرة، يعني وسط عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمروا. يعني هذا هو السؤال الأول، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني وسط بين ذلك، لا هي بكر صغيرة ولا هي كبيرة مسيئة، فافعلوا ما تؤمروا. يسر الله موسى لهم افعلوا ما تؤمروا، ثم أعادوا الكرة ثانية، أرادوا أن يشددوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لهم. هذا التشدد الثاني، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لهم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر. جاءهم التضييق من ثلاثة جهات. إنه يقول إنها بقرة صفراء، أولا حوز على البقرة الصفراء، لا سوداء ولا حمراء ولا بيضاء ولا فيها ألوان، لا بد أن تكون صفراء. التضييق الثاني فاقع لونها، فاقع لونها قال العلماء الفاقع هنا بمعنى الصافي، يعني ليس ذلك الأصفر المشوف أو المخلوط ببعض اللون الذي يميل إلى الحمرة أو يميل إلى البني، بل البقرة الصفراء فاقع لونها أي صافية، وقيل فاقع لونها أي شديدة الصفرة، شديدة الصفرة. ثم ذكر الصفة الثالثة أو النعت الثالث، قال تسر الناظر، يعني ليست البقرة تجلب الهم لمن رآها وتجلب له الغم، وإنما إذا رآها سرته فرحة برؤيتها، يعني تكون جميلة، بقرة صفراء فاقع لونها، فاقع لونها تسر الناظر. ومع ذلك لم يهتدوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. يعني يريدون الآن أن يعرفوا ما هي البقرة بعدما بحثوا عن لون هذه البقرة وأنها صفراء وأنها فاقع لونها وأنها تسر الناظر، قالوا هذه البقرة هل عملت أم لم تعمل؟ يعني سبق أن الناس يعني ذللوها في العمل ولا ما خدمتش؟ يعني اللي زلته وهي ترعى. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني من حيث العمل هل عملت أم لا؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها، التي تبحثون عليها، إذن هي بقرة ذلول تثير الأرض. يعني هذه البقرة لم تذلل، يعني لم يذللها أحد، لم تعبد ولا حرثت الأرض ولا تسقي الحرث، يعني لا تحمل عليها الماء ولا تعمل مثلا كما يعمل الحيوان يعني تشرب الماء من الثانية، ولا حرثت الأرض يعني لم تعمل، لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا يحمل عليها الماء حتى تشرب، مسلمة بمعنى لا علم فيها، خالية من العيوب، لا شيء فيها، يعني ليس فيها لون من الألوان، لا شيء لا تأخذ من الوجه، وجه الثوب هو الثياب الذي يكون عنده الألوان المختلفة المتنوعة، فهذه البقرة إذا لا علم فيها وليس فيها وجه، يعني ليس فيها لون، بل هي صفراء فاقع لونها. لا ذلك تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة الآن لا شيء بها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كان الآن. الآن جئت بالحق، يعني وكأن لما قال لهم موسى في الأول أنه لم يخبرهم بالحق ولم يدلهم على الحق، ولكن هذا يدل على عنادهم ويدل على تعنتهم، قالوا الآن جئت بالحق، وعلموا بعد ذلك أن موسى لا يستهزئ بهم ولا يسخر منهم، بل كان يدلهم على الحق ويبين لهم أمر الله عز وجل، ولكن هم الذين تعنتوا، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. نرجو منك وبارك الله فيكم أن يتقدم مع أمثلة الأمام، تقدموا مع أمثلة الأمام حتى الذين هم في طابق الأذى، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون، يعني ذبحوا بقر وما كانوا يفعلون، يعني الله سبحانه وتعالى هداهم إلى ذلك، وإلا ما كانوا يفعلون، يعني ما كانوا يذبحوا هذه البقرة. قال العلماء لماذا لم يذبحوها؟ أولا قد بغلي ثمنها، لأنهم لم يجدوا هذه البقرة التي ذكروا لها هذه الأوصاف التي لم يكلفهم الله سبحانه وتعالى أن يبحثوا عنها، زيد على ذلك أنهم خافوا الفضيحة، لأنهم علموا أن موسى جاء بالحق وأمر البقرة هذا سوف يخبرهم عن القتيل، من الذي قتله، يخبرهم عن القاتل من الذي قتله، فخافوا من الفضيحة فذبحوها وما كادوا يفعلون. فعند ذلك قال الله سبحانه وتعالى لما قال له ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون، هنا في هذه الايه قالوا وان ان شاء الله لمهتدون، لما قالوا هذه الكلمه هداهم الله عز وجل، يعني كلمه ان شاء الله، لهذا قال بعض السلف ولو لم يقولوا ان شاء الله لم يهتدوا اليها ابدا، ولكن قالوا وان ان شاء الله لمهتدون، فاخبرهم بعد ذلك فقال لهم انها بقره لا ذلك تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها، قال انا جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. قال تعالى وان قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني فتدافعتم واختلفتم والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها، هذا البعض لم يبينه القران، يعني خذوا قطعه من البقره هذه المذبوحه سواء من رجلها او من جسدها، وخذوا هذه القطعه واضربوا به ذلك الميت، فلما ضربوا الميت بتلك القطعه قام واخبر من الذي قتله، فقال هذا الذي قتله، فذبحوه وما كانوا يفعلون، فقلنا نضربوه ببعضها كذلك يحيي له الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. هذه ايه معجزه عظيمه جعلها الله سبحانه وتعالى على يد موسى عليه السلام ليبين الحق لهؤلاء المتعنتين ولهؤلاء الكفره الذين كانوا مع موسى وهم بني اسرائيل كما لا يخفى عليه. هذه القصه في الحقيقه فيها اشياء كثيره وفيها منافع كثيره، منها ان المسلم ينبغي ان يفهم انه لا ينبغي ان يكثر من السؤال الذي لا ينفعه في امر دينه، لا يكثر من السؤال الذي لا ينفعه في امر دينه. لماذا؟ لان موسى عليه السلام قال لقومه اذبحوا بقره، يعني اي بقره، وهم بداوا يسالون ما هي، ما لونها، ما هي من حيث العمل، سألوا أسئلة لا تنفع في دين الله عز وجل. قال العلماء والإكثار من الأسئلة التي لا تنفع في دين الله عز وجل مذموم، وذلك لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إن تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم المسلمين جرما، يعني أعظم المسلمين جرما يعني الذي يرتكب جريمة شنعان هو الذي يسأل عن شيء لم يحرم، يعني شيء كان ربي سبحانه وتعالى قد أباح له وهو يسأل عنه فحرم من أجل مسألته، يعني فحرمه الله بعد ذلك من أجل مسألته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاثة، كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، يعني كثرة السؤال الذي لا ينفع في دين الله سبحانه. يحج البيت من لم يستطع أن سبيلا. جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كل عام يعني كل عام نحج. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحج جزء. فأعاد ثانية وأعاد ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. فروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء. لا ينبغي للإنسان أن يسأل أكثر من الحاجة أو الشيء الذي لا يحتاجه، وإنما يسأل عن الشيء الذي يحتاجه في الدين. هذا مما تشير إليه هذه القصة العظيمة، وهي قصة موسى أو قصة البقرة التي ذكرها الله تعالى في هذه الصورة. كذلك مما يستخلص من فوائد هذه الصورة الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتأدب مع الأنبياء والمرسلين. نعم النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس بين ظهرانينا، ليس بين ظهرانينا حتى نتأدب معه في القول أو في الكلام، ولكنه يجب علينا أن نتأدب معه. كيف نتأدب معه؟ نتأدب معه بأن نعظم سنته